بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فلو كان في الدار متاع وجب نقله فورا، فإن تعذر ففي أول أزمنة الإمكان، ولو تراخى زمان الإمكان وكان المشتري جاهلا كان له الخيار لو تضرر بفوات بعض منافع الدار عليه. وفي ثبوت الأجرة لو كان لبقائه أجرة إلى زمان الفراغ وجه، كان الكلام في مسألة وجوب التفريغ يعني بعد الانتهاء من العقد، إضافة إلى وجوب تسليم كل واحد من المتبايعين ما في يده. هذا التسليم يجب أن يكون مفرغا، يعني إضافة إلى وجوب التسليم وجوب تفريغ، وهذا عادة يتوجه إلى البائع لأنه هو الذي يريد أن يسلم المبيع عادة هكذا، وإن كان إذا كان الثمن عينا، نعم، الثمن قد يكون مشغولا بأشياء للمشتري. فعلى كل حال، ولكن حيث الغالب هذه الوظيفة متوجهة إلى البائع، فيجب عليه أن يفرغ المبيع عما يملكه البائع. لماذا؟ لأنه المشتري لا يستطيع أن يستفيد منه ما لم يكون فارغا، يعني لو كان مملوءا ومجهولا بأثاث ترتبط بالبائع هذا التسليم لا يفيده. نعم، من الناحية الشرعية تترتب عليه الآثار الشرعية من الضمان، ولكن الفائدة التي من أجلها اشترى وأقدم لشراء هذه الدار لم تكن متحققة. إذن يجب التفريغ. بعد معرفة أصل المسألة هناك فروع يذكرها المصنف. الفرع الأول، لو باع شخص دارا، نعم، وكانت هذه الدار مشغولة بمتاع للبائع، يجب عليه أن يفرغ الدار من هذه، أن يفرغ المتاع من هذه الدار فورا. وإذا لم يكن إمكان للفورية لوجود عاصفة، لوجود زلزلة، لوجود فيضان حيث لا يستطيع، لم تتيسر مثلا الوسائل لنقل هذا المتاع، ففي أول أزمنة الإمكان. ولكن إذا في أول أزمنة الإمكان كان ممكن التفريغ، ولكن تراخى وسوف وتساهل، نعم، ففي هذه الحالة لو كان هذا التراخي إلى مدة معتنى بها بحيث توجب الضرر على المشتري، ففي هذه الحالة هذا الضرر يوجب حق الخيار للمشتري أن يفسد. يعني تارة هذا التراخي بمقدار ساعة أو ساعتين أو بمقدار نصف نهار، عادة هذا قد لا يكون ضررا، ولكن التراخي إذا استمر أياما أو أشهرا لا شك ولا ريب أنه هذا التراخي يوجب الضرر بالنسبة إلى المشتري. فهو حديث لا ضرر يثبت ماذا؟ يثبت الخيار
المشتري.
طبعا بشرط أن يكون جاهلا، وإلا إذا كان عالما بأن هذه الدار مشغولة بمتاع وهو يعلم بصاحب المتاع أنه فالإنسان كسول لا يبادر بنقله، يعني يعرفه ومع ذلك أقدم لذلك وهو أقدم على الضرر، فلا يوجب له الاختيار. إذن الخيار موجود مع الجهل، ولكن يأتي بحث بأنه إضافة إلى ثبوت الخيار، هل تثبت له الأجرة؟ المشتري مثلا أفرض أنه اشترى هذه الدار وكان من المفترض أنه اليوم يسلم الدار إليه، سلمها ولكن ما كانت مشغولة بمتاع البائع، على أساس غدا وبعد غد استمرت شهرين أو شهر كامل، لا شك ولا ريب بأنه هذا يوجب الضرر، فيجب عليه يجب له الخيار، يوجب له الخيار. ولكن إضافة إلى وجوب إلى إيجاب الخيار له، هل يجوز له أن يطالب البائع بالأجرة، أجرة الشهر؟
نعم.
يقول الشيخ الأنصاري يحتمل ذلك. لماذا؟ لأنه فوت عليه منفعة، وهذه المنفعة معتد بها، مو مثل الساعة والساعتين أو النصف نهار مثلا.
نعم.
فنعم فوت عليه هذه المنفعة. قد نقول على سبيل الاحتمال أنه تجب الإجراء. هذا فيما إذا لم يكن مقصرا في التراخي، وأما لو كانت الوسائل كلها موجودة لنقل المتاع ومع ذلك سوف قصر، نعم؟
نعم.
فلا شك ولا ريب بأنه إضافة إلى ثبوت الخيار للمشتري، بل تثبت له الأجرة، أجرة يعني أجار هذه الدار لمدة شهر مثلا بمقدار. وهذه المسألة نظير ما لو اشترى شخص دارا من شخص فأخر تسليم الدار، استلم الثمن وأخر تسليم الدار، نعم، تقصيرا لا قصورا. كلهم يقولون بأنه إذا كانت المدة مدة معتد بها فيجب ماذا؟ يستطيع أن يطالب الأجرة من البائع. هنا أيضا كذلك. انزل. بالنسبة إلى الزرع بعد في حين التطبيق يتضح، نطبق. فلو كان في الدار متاع، يعني بعد أن تعامل على الدار وسلمه الدار، البائع سلم المشتري الدار ولكن كانت
مشغولة
بالمتاع، وجب نقله فورا حتى يتم التسليم، وإلا التسليم من دون تفريغ لا فائدة فيه. فإن تعذر، يعني الفورية تعذرت لأي سبب من الأسباب، ففي أول أزمنة الإمكان، ولو تراخى زمان الإمكان، نعم كان ممكنا ولكنه تراخى ولم يبادر، وكان المشتري جاهلا، واضح، وإلا إذا كان عالما يعلم بأن هذا البائع قد إنسان متساهل وكسول وكذا، هذا أقدم على الضرر. هذا الإقدام على الضرر لا يجيب له خيارا. ولكن ولو تراخى البائع زمان الإمكان وكان المشتري جاهلا، كان له الخيار، يعني كان جاهلا بماذا؟ كان جاهلا بأنها
مشغولة،
كان له أي للمشتري الخيار، لو تضرر بفوات بعض منافع الدار عليه. هذا إذن هذا التضرر يوجب الخيار له، ولكن وفي ثبوت الأجرة، يعني الأجرة للمشتري، لو كان لبقائه لبقاء المتاع أجرة إلى زمان الفراغ وجه، يعني إذا كان فد مدة يعتنى بها عادة بحيث تستوجب أجرة، هل يجوز له أن يطالب بالأجرة؟ يقول نعم على سبيل الاحتمال يحتمل.
نعم.
ليش؟ لأنه فوت
منفعة
عليه. هذا فيما إذا كان التأخير لقصور لا لتقصير وعمدا ومتعمدا لا يفرغها، ولو كان تأخير التفريغ بتقصيره فينبغي الجزم بالأجرة بعد، مو على سبيل الاحتمال.
نعم
زين. ولو كان تأخير التفريغ بتقصير البائع فينبغي الجزم بالأجرة كما جزموا بالأجرة مع امتناع البائع من أصل التسليم. واضح؟ ولو كان في الأرض زرع قد أحصد وجب إزالته، باع الأرض وكان البائع قد زرعها وكان الزرع محصودا ولكن موجود في الأرض، ففي هذه الحالة يجب عليه إزالتها، إزالة هذا الزرع
المحصود
وجب إزالته. لما ذكرنا؟ لماذا؟ لأنه التسليم من دون التفريغ من المتاع وكأنه سلمها مسلوبة المنفعة.
نعم.
فلذا أوجبنا التفريغ حتى يستطيع أن ينتفع بها لما ذكرنا، هذا الذي ذكرناه.
نعم.
وإن لم يحصد، باع أرضا كان الزرع قائما فيها.
نعم.
وإن لم يحصد وجب على المشتري الصبر إلى بلوغ أوانه.
نعم.
نعم واضح؟
واضح.
فإذن إذا كان محصودا يجب على البائع إزالته، وإذا كان الزرع قائما لا يستطيع المشتري أن يجبر البائع بقلع الزرع.
نعم.
بل يصبر المشتري إلى حين بلوغ الزرع. لماذا؟ لأنه لو أجبرنا البائع على القلع لتضرر ذلك الشخص. فلذا نقول بأنه يجب على المشتري أن
يصبر.
هذا لقائل أن يقول أن هذا الضرر المتوجه للبائع معارض للضرر المتوجه إلى المشتري. نقول المشتري يمكن انجبار ضرره بثبوت الخيار له لو كان جاهلا.
نعم.
فإذا يحصل التعادل.
نعم.
فلذا نقدم زرع البائع. نعم. أن نقول بأنه يجب على المشتري أن ينتظره إلى أن يحصل
أوانه.
وإن لم يحصد وجب الصبر، وجب على من؟
على المشتري
الصبر إلى بلوغ أوان الزرع. لماذا يجب على المشتري؟ للزوم تضرر البائع بالقلع. وأما ضرر المشتري وكأنه جواب عن إشكال مقدر، فأنتم قدمتم ضرر البائع ولكن في مقابل ضرر البائع هناك ضرر متوجه على المشتري، يقول بأنه ذاك مجبور بالخيار. وأما ضرر المشتري بالتأخير وعدم استيفاء المنفعة فينجبر بالخيار مع الجهل، وأما إذا كان عالما فهو قد أقدم
على ضرر
بعد أصلا ضرره لا حساب له. كما لو وجدها مستأجرة.
نعم.
مثلا اشترى دارا. نعم. وكان جاهلا بأنها مستأجرة. نعم. اشتراها فتبين أنها مستأجرة لمدة سنة، ففي هذه الحالة ماذا؟ يجب له
الخيار.
بعد أكثر من هذا ما أكون.
نعم.
إما الخيار وإما الصبر إلى مدة، يعني إما الخيار ويفسخ وإما أن يقبل وينتظر إلى انتهاء مدة الإجارة. ومن ذلك يعني من تنظيرنا ما نحن فيه مع شنو؟ مع وجدان الدار مستأجرتان يفهم بأنه لا أجرة له، وهذا هو رأي الشيخ الأنصاري أنه هذه الأرض التي بيعت وكان الزرع قائما.
نعم.
نعم. ففي هذه الحالة قلنا يجب على المشتري الصبر إلى حين أوانه.
نعم.
هسا لو صبر هل يجوز له أن يطالب بالأجرة، أجرة الصبر هذه المدة إلى أن يصل الزرع إلى أوانه؟ يقول لا. ليش؟ لأن المسألة نظير مسألة شراء دار تبين أنها كانت مستأجرة. هناك أيضا يقولون بعدم الأجرة. الشيء الوحيد الذي يرفع ضرره هو ماذا؟ ثبوت الخيار فقط. هنا أيضا كذلك. هذا طبعا رأي الشيخ الأنصاري، ولكن أكو آراء أو احتمالات أخرى في مقابله يذكرها. ومن ذلك يعني من تنظير ما نحن فيه بمسألة الدار المستأجرة يعلم عدم الأجرة. عدم الأجرة يعني عدم أجرة المشتري، عدم الأجرة على البائع للمشتري نتيجة لانتظاره إلى حصاد الزرع، لأنه اشترى أرضا تبين أنها مشغولة، فلا يثبت أكثر من الخيار عين مثل العين المستأجرة. هذا رأي الشيخ الأنصاري، ولكن هناك احتمالات أخرى في مقابل هذا القول. ويحتمل ثبوت الأجرة إضافة إلى الخيار، ثبوت الأجرة أيضا موجودة. لماذا؟ لأنه إحنا في مقابل أمرين، لأنه اشترى أرضا لا يستحق عليها الاشتغال بالزرع، لا يستطيع أن يستغلها بالزرع لأنها هي مزروعة، والزرع لم يكن ملكا له وإنما هو ملك للبائع. لأنه اشترى أرضا لا يستحق عليها الاشتغال بالزرع، فهو مالك الأرض ولكن لم يكن مالكا
للزرع،
والبائع قد ملك الزرع غير مستحق للبقاء. نعم، الزرع مملوك له ولكن الأرض التي زرع فيها هذا الزرع لم تكن مملوكة، فإذا لا يمكن أن يبقي الزرع في هذه الأرض التي لا يملكها، والبائع قد ملك الزرع غير مستحق للبقاء، فيتخير بين إبقائه بالأجرة وبين قلعه. من الذي يتخير؟
البائع.
فيتخير البائع بين إبقائه بالأجرة، نعم إذا هنا تثبت الأجرة، وبين قلعه وتحمل الضرر على نفسه حتى لا يدفع أجرة. لماذا جعلنا البائع هو المخير وليس المشتري؟ يقول لتقديم ضرر القلع على ضرر فوات منفعة الأرض بالأجرة. لماذا جعلنا البائع هو المخير؟ لأنه لو جعلنا الخيار للمشتري وأجبره على القلع لكان الضرر أعظم وأفدح من ضرر فوات المنفعة من الأرض المتوجه إلى المشتري. ليش؟ لأنه هذه قد تتدارك بالأجرة. القلع الذي يجب ضررا على البائع لا يمكن تداركه، بخلاف فوات المنفعة يمكن تداركه على المشتري بالأجرة. فلذا جعلنا الخيار للبائع، إما أن يبقي الزرع ولكن يدفع الأجرة إلى المشتري، وإما أن يقلعه ولا يدفع الأجرة بعد، يقلعه ويتحمل الضرر. لتقديم الضرر، لتقديم هذا تعليل تقديم أو تخيير البائع على تخيير المشتري، لتقديم ضرر القلع على ضرر فوات منفعة الأرض بالأجرة. هذا إذن شنو جعلنا التخيير للبائع. ويحتمل تخيير المشتري، نعم في مقابل هذا الاحتمال، ويحتمل تخيير المشتري بين إبقائه بالأجرة وقلعه بالأرش. يعني أنا المشتري هو الذي يختار، إذا قال له أبقه ولكن ادفع لي الأجرة.
نعم.
هذا الشيء. إذا لا تعلقت إرادته أن يقلعه البائع.
المشتري.
لا البائع يعني المشتري يأمر البائع البائع يقلعه.
نعم.
غاية ما هناك يدفع
الأرش.
الأرش التفاوت بين الزرع المقلوع والزرع الصحيح يدفعه إلى من؟
للبائع.
إلى البائع.
نعم.
فإذا يكون التخيير لمن؟
للمشتري.
للمشتري. وتلك الجهة التي من أجلها قدمنا تخيير البائع بعد غير موجودة.
نعم.
لأنه ضرر القلع يكون متداركا.
نعم. بالأرش.
بالأرش. هذا احتمال آخر. ويحتمل ملاحظة الأكثر ضررا.
نعم.
من الذي يكون أكثر ضررا؟ تارة يكون المشتري لأنه الأرض له لها منفعة كبيرة بالنسبة إلى المشتري بحيث لو تأخر 10 أيام لتضرر كثيرا.
نعم.
والحال أن الزرع كل الزرع لا يتجاوز ضرره إلا نسبة ضئيلة بالنسبة فيقدم كلام المشتري. وتارة يعكس الأمر. فإذا ما هو أكثر ضررا هو الاختيار والتخيير يكون متوجها إليه.
نعم.
لا إلى الطرف الثاني. زين. ويحتمل ملاحظة الأكثر ضررا. ولو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شيء.
نعم.
هدمه بإذن المشتري. أفرض أنه عند أجهزة في هذه الدار لا يمكن إخراجها إلا بهدم هذا الحائط.
نعم.
نعم يهدمها ولكن بإذن المشتري المالك.
نعم.
وعليه طم ما يطم حتى إذا يريد يقلع الزرع أو الشجرة أو ما شابه ذلك.
نعم.
راح تحدث حفرة.
صح.
فيجب عليه طمها. وعليه طم ما يطم برضا المالك وإصلاح ما استهدم أو الأرش.
نعم.
إصلاح ما استهدم في المثلي والأرش وين في القيمة على اختلاف الموارد. فإن مثل قلع الباب أو قلع ساجة منه إصلاحه إعادته بعد ماكو أرش. ليش؟ لأنه مثلي الباب عادة يكون مثليا. بخلاف هدم حائط. هدم الحائط فإن الظاهر لحوقه أي لحوق الحائط بالقيمي في وجوب الأرش له. فإذا هدم الحائط يعطيه ماذا؟
الأرش.
شنو المراد من الأرش؟ الأرش هي نفس الخسارة قيمة الهدم. الخسارة هذا الحائط كم ينشأ؟
نعم.
بعشرة دنانير لأنني هدمت هذا الأرش. مو المراد من الأرش التفاوت بين الصحيح والمعيب كما هو في العيب.
نعم.
المراد بالأرش هنا قيمة الخسارة المتوجهة على المشتري. واضح؟
واضح.
يقول فإن الظاهر لحوق الحائط بالقيمة في وجوب الأرش له.
نعم.
يعني مو إصلاحه وإعادته لأنه ليس مثليا.
نعم.
والمراد بالأرش نفس قيمة الهدم لا أرش العيب اللي هو التفاوت بين المعيب والصحيح.
نعم.
وبالجملة فمقتضى العرف إلحاق بعض ما استهدم بالمثلي بعد العرف هنا هو الذي يقضي. فمقتضى العرف إلحاق بعض ما استهدم بالمثلي وبعضه بالقيمي.
يعني الشيء الواحد مهدوم مثلا؟
لا أكو مثلا حائط.
نعم.
افرض الحائط البستان يعتبر مثليا. ليش؟ لأنه عادة.
نعم.
بالطين.
صح.
والطين لا يختلف فهذا مثل هذا.
نعم.
ولكن الحائط الموجود في الدور.
نعم.
الذي يكون مثلا بالآجر والطابوق وما شابه ذلك.
نعم.
يمكن أن يكون حائط مختلفا عن حائط
آخر.
فيكون قيميا.
نعم.
وبالجملة فمقتضى العرف إلحاق بعض ما استهدم بالمثلي وبعضه بالقيمي، ولو ألحق مطلقا بالقيمي كان له وجه. لماذا؟ لأنه حتى هذا الحائط البستان الذي يكون من طين لا يمكن إعادته كما كان حتى يكون مثليا 100%، فهو أقرب بالقيم. يقول ولكن هذا الاحتمال الأخير أنه الإلحاق مطلقا بالقيمي يخالفه ما وقع الخلاف بين الفقهاء بالنسبة إلى مسألة شبيهة لهذا، وهو ويظهر منهم فيما لو هدم أحد الشريكين الجدار المشترك بغير إذن صاحبه. الجدار مطلقا أنه كان مشتركا بين الشريكين بدون إذنه هدمه أحد الشريكين. هنا قالوا البعض بأنه يجب على الشريك الإعادة مطلقا، مطلقا في مقابل التفصيل في القول الثالث. إذن ماذا نفهم؟ أنه إذا كانت الإعادة وليس الأرش يعني أنه مثلي.
نعم مثلي.
صحيح؟
صحيح.
المثلي يستوجب الإعادة.
نعم.
هذا القول الأول. والثاني والأرش كذلك يعني مطلقا. يعني شنو؟ هذا القول الثاني مقتضاه أن يكون قيميا. القول الثالث القول بالتفصيل. بينما كان مثليا كحائط البساتين والمزارع وإلا يعني الحيطان الأخرى فالأرش كما عن الدروس. إذن ما ألحقنا بأنه الإلحاق بالقيمي مطلقان قلنا بأنه له وجهون يخالفه هذا الانقسام من الفقهاء. انقسموا إلى ثلاثة أقوال. زين لذا يقول ويظهر منهم فيما لو هدم أحد الشريكين الجدار المشترك بغير إذن صاحبه أقوال ثلاثة: الإعادة مطلقا كما في الشرائع وعن المبسوط، والأرش كذلك يعني مطلقا كما عن العلامة والمحقق والشهيد الثانيين، إذن نلحقه بالقيم ولذا ندفع الأرش. والتفصيل بينما كان مثليا كحائط البساتين والمزارع ففي هذه الحالة ماذا؟ الإعادة. وإلا وما لم يكن مثليا فالأرش يعني شنو؟ يعني أنه قيمي كما عن الدروس. والظاهر جريان ذلك يعني جريان هذه الاحتمالات أو الأقوال الثلاثة في كسر الباب والشبابيك، مو قلع الباب، كسر الباب والشبابيك. هسه إذا جعلناه مثليا يجب إعادته، وإذا جعلناه قيميا يجب الأرش، وإذا جعلنا بعض البيبان وبعض الشبابيك قيمية وبعض بعدها حسب المورد. العرف ماذا يحكم؟ نحكم وفتق الثوب من هذا القبيل، أيضا من القبيل الذي يصدق عليها الأقوال الثلاثة.
الكسر بمعنى القلع؟
لا لا، الكسر مو بمعنى القلع. القلع يعني ثامن مو مكسور، ولكن يقلع فيعاد في مكانه. الكسر لا، هو نفس الباب يكون له. وفتق الثوب من هذا القبيل الذي تتحقق فيه الأقوال الثلاثة. مسألة: لو امتنع البائع من التسليم، هذه مسألة مختصرة، لو امتنع البائع من التسليم، هذا الامتناع من التسليم إما أن يكون عن حق وإما أن يكون عن غير حق. احنا الآن جاي نتكلم عن حق، يعني مثلا لا يسلم المبيع لأنه لم يتسلم الثمن من المشتري فله الحق في التأخير في عدم التسليم، ففي هذه الحالة لا إثم عليه، لا إثم عليه. هذا شيء مسلم. وإنما الكلام بأنه إذا أخر البائع التسليم لحق هل للمشتري أن يطالبه بالأجرة أم لا؟ الشيخ المحقق الثاني المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه في جامع المقاصد قال يحتمل أن تكون عليه الأجرة، وإن كان التأخير تأخير التسليم عن حق. الشيخ الأنصاري لا يقبل ذلك، يقول إذا كان التأخير عن حق فإذا التفويت المصلحة كان عن حق، فإذا كان عن حق لم يكن هذا التفويت موجبا للضمان، لأن المنافع الفائتة نتيجة لتأخير محق لا يوجب ضمانا عليه. فكيف يحتمل أن يكون ماذا؟ ضامنا لهذه المنافع الذي فاتت، فلا يقبل هذا. نزيل هسه إذا كان المبيع حيوانا مثلا يحتاج إلى نفقة، وقد أخر البائع التسليم بعد العقد لوجه شرعي، لوجه حق، نفقة هذا الحيوان على من؟ على البائع أم على المشتري؟ يقول على المشتري. لماذا؟ لأنه هو المالك. فإذا كان هو المالك فيجب النفقة عليه. إلى هنا يقول مسألة: لو امتنع البائع من التسليم فإن كان لحق، كما لو امتنع المشتري عن تسليم الثمن فيحق له أن شنو؟ أن يمتنع من تسليم المبيع، فلا إثم على البائع. وهل عليه على البائع أجرة مدة الامتناع؟ احتمله في جامع المقاصد الشيخ الأنصاري يقول: إلا أن منافع الأموال الفائتة بحق لا دليل على ضمانها. نعم، فإذا لم تكن هناك دليل على ضمان هذه المنافع الفائتة بحق، فإذا كيف تحتمل أيها المحقق الكركي أنه الأجرة تكون على البائع؟ كنت تجزم بعدم الأجرة. زين، وعلى المشتري نفقة المبيع، فيما إذا كان المبيع يحتاج إلى نفقة. ما هو الوجه؟ وجهه أن المشتري هو المالك للمبيع، فعليه نفقته. وصلى الله على محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وعلى آله.